لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله: من عاين بعين بصيرته تناهي الامور في بدايتها نال خيرها ونجا من شرها، ومن لم ير العواقب غلب عليه الحس فعاد عليه بالالم ما طلب منه السلامه وبالنصب ما رجا منه الراحه. وبيان هذا في المستقبل يتبين بذكر الماضي، وهو انك لا تخلو ان تكون عصيت الله في عمرك او اطعته، فاين لذه معصيتك واين تعب طاعتك؟ هيهات رحل كل بما فيه. فليت الذنوب اذا تخلت خلتي. وازيدك في هذا بيانا: مثل ساعه الموت وانظر الى مراره الحشرات على التفريق، ولا اقول كيف تغلب حلاوه اللذات، لان حلاوه اللذات استحالت حنظلا فبقيت مراره الاسى بلا مقاوم. اتراك ما علمت ان الامر بعواقبه، فراكب العواقب تسلم ولا تمل مع هوى الحس فتندم. خلاصه الكلام على هذه الخاطره التي ذكرها ابن الجوزي رحمه الله هي النظر الى الحال والمآل. وابتدأ كلامه بقوله: من عاين بعين بصيرته. إذن النظر الى الحال والمآل يحتاج الى النظر بعين البصيرة، وعين البصيرة زادها شيئان: الشيء الاول هو العلم، والشيء الاخر هو الايمان. فالعلم يجلي للمرء نهايه حاله، والايمان يثبته لتجاوز مراره الحال. يعني البلاء الذي يصاب المرء به او تصاب الامم به، فالبلاء مر بطبيعه الحال، لكن هذا البلاء قد يوصل الى عاقبه محموده عند الله تبارك وتعالى. لا يعلم ان العاقبه محموده الا اذا نال قسطا من علم النبوه، ولا يستطيع ان يتجاوز مراره الحال الحاضر الا بالايمان. ونضرب لذلك بعض الامثله. في قصه يوسف عليه السلام، فانه ابتلي ببلاءين، احد البلاءين اشد من الاخر. البلاء الاول لما رماه اخوته في الجبل وهو صغير عاجز لا يستطيع ان يدفع الضر عن نفسه ولا يجلب النفع لها، فهذا هو حاله الحاضره انه مرمي في الجبل. ثم بيع وهو الكريم، ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يعني عريق النسب ضارب بأصنابه في جذور النبل، كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وهو الحر. لو كان هناك أحد يوصف بالحرية كان الأنبياء وأولاد الأنبياء، لأنهم تخلصوا من عبادة الدنيا وهذه هي الحرية الحقيقية. ثم في الأنساب هم أحرار أيضا. فبيع هذا الحر الكريم بثمن بخس،
وسلب الحرية وصار عبدا، وهذا أعظم ما يعانيه ويبتلى به الإنسان، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، مع عظم حق الوالد على الولد. ونفهم من هذا أن الولد مهما اجتهد وبلغ غاية الجهد في العطاء والبذل والذل لوالديه أنه لا يوفي حقهما البتة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول لا يجزي ولا النافية لي، الأصل أنها تنصب على نفي الذات، على نفي الذات وليس على نفي كمال الصفات، كما يقال لا أجر له يعني البتة، يعني النفي منصب على وجود الأجر أصلا، ولا يقال لا أجر له كامل مثلا، له أجر أو بعض أجر، لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول لا يجزي ولد والده إلا فلا وإلا فجدت في ذان الحق، إلى هذه الحالة الوحيدة التي يستطيع الولد أن يقول لوالده أديت ما علي من دين، أن يجده مملوكا فيعتقه، فهذا يدل على عظم الحرية وأن يكون المرء حرا عليه الصلاة والسلام. ويشعر بهذا بطريقة جزئية السجين، الإنسان الذي ابتلي بالسجن وحيل بينه وبين ما كان يحب. وأنا أذكر زمان أول ما دخلت الجيش كنا في معسكر في غاية الصعوبة، وأول كلمة سمعتها في هذا المعسكر إن المعسكر ده قطعة من تل أبيب. ثم يعني قالوا لا يوجد أسوأ من هذا المعسكر في المعاملة. ولم تمضي أيام إلا وقد عاينا بعض ما سمعناه، فكان المطلوب بعد يوم مجهد وطويل وعريض وانت تعز النوم يقول لك انتباه، حتى لو كان بيكلم نفسه مش بيكلم في الميكروفون، يقول انتباه، المطلوب منك انك انت تقوم في الحال ومن عز النوم، فاذا لم تقم عوقبت بعقوبات شتى، منها مثلا العقوبات من ضمن العقوبات اللي انا يعني سريت بها انك تشيل المثله، تعرف المثله دي تزن حوالي 45 كيلو فيها متاع الجندي جميعا، تشيل المثله ساعه الا ربع طالع نازل، ترفعها كده على ديك طالع نازل. طبعا وانا عوقبت هذه العقوبه لانني تاخرت في صلاه الظهر دقيقه واحد، فساعة لربع وطالع نازل طالع نازل في المسجد. المهم كان المطلوب انك انت في نص الليل ساعة 3 بالليل انتبه تقوم، اما تقوم ازاي دي فدي مسألة مشكلتك انت شك. فكنا نقوم مثلا الساعة 3:30، ليه؟ نزحف في ارض الصبور، الصبور ده ارض الصبور ده طبعا صحراء، وطبعا انت ماشي على الصحراء الرمل برجليك بتنعكش كده في الرمل، مطلوب تسوي الرمل ده بحيث ما يبقاش فيه اثر نعكشه، ليه؟ بتعرفش. طيب هتزحف ارض الصبور بيه، كل واحد معاه البتاع قماشه طويله كده تملاها رمل وتفضل تشدها زي ايه الحمار في الراحه رايح جاي رايح جاي، تقوم تسوي ليه؟ تسوي الرمل. في ذلك الوقت كان ياتينا اذان الفجر من مساجد المعادي. لا أستطيع أن أصف لك الآن حجم الغربة التي كنت أشعر بها آنذاك لما يأتيك صوت المؤذن وحيل بينك وبين ما كنت تشتهي، لكن أنت تصفيت في الفجر ولكن أنت تأخذ بعض تروح المسجد. طبعا كنا في الشتاء البارد، كنا في شهر واحد يناير يعني، والإنسان كان يتخيل نفسه هو خارج من البيت وخذلك يتلحف بالنعقف ورايح كده بهدوء وسكينة وسلام علشان خاطر بقى يصلي ويقعد في المسجد ويصلي الفجر ويقعد أذكار الفجر ويرجع. لا يعني أستطيع الآن أن أجد من الكلمات ما يؤدي بعض الذي كنت أشعر به من المرارة والحسرة أن يحال بينك وبين ما تشتهي، لا سيما إذا كان في باب الطاعات. فالحقيقة المرء الحر معه كل رأس المال، فيا عجبا لرجل يفرط في هذه الحرية ولا يقدرها قدرها. وشعرنا بهذا الأسى أيضا في بعض المرات التي سجننا فيها مع بعض المخالفين، لما جينا نتناقش في بعض القضايا الدقيقة كم كنت أشعر بالحزن والأسى أنني ضيعت أوقاتي وعمري ولم أستثمر هذا الوقت في تحرير القضايا العلمية، كنت دفعت ليه في ذلك الوقت، كنت أزلت الجهل عن بعض من أعتقد أنه جاهل ببعض معاني الإيمان، فشعرت بالحزن الشديد والأسى الممر لهذه الأيام التي ضاعت. وعادة يعزم المرء في هذه المناسبات إذا خرج ونال حريته أن لا يضيع شيئا من عمره إلا في التحصيل، ولكن كما يعني ذكر ابن الجوزي هيهات رحل كل بما فيه، يعني شيء إلى أن المرء هو ابن لحظته، المرء هو ابن اللحظة. فالقصد أن يبقى عليه السلام ألقي في الجب وهو عاجز عن إصلاح حاله، ثم بيع بثمن فخر وهو الحر، وهو أولى الناس أن يكون حرا. فلا شك أن هذا الحال ممر، فما الذي يجعل المرء يتجاوز هذه المرارة؟ الإيمان واعتقاد أن الله تبارك وتعالى حكيم. هذا الاعتقاد المجمل ينبغي أن يستصحبه المرء في كل قضية يجهل مآلها، في كل قضية يجهل مآلها تستصحب هذا الأصل. وهذا عدم استصحاب هذا الأصل هو الذي أوقع كثيرا من العباد في معارضة الله عز وجل فيما قضى. لماذا يبتلي الله عز وجل الأفاضل؟ في بعض الناس يحصل نوع من الخبل بسبب التفكير في هذه القضية بغير أن يستصحب الإيمان والعلم. لماذا يبتلى الأخيار؟ لماذا يمكن للأسرار؟ يعني الوضع الحاصل الآن في العالم وما يجري لإخواننا المسلمين في أفغانستان من ضرب القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والألمانية، كل قوة الشر والكفر تجمعت على بلد لا تمتلك شيئا، بل 25 سنة في حرب، يعني لا في بنية تحتية ولا فوقية. فلما يكون الإنسان عاجز متكسر إيديه ورجليه وانت نازل عليه ضرب بأقصى ما تملك من الآلات المروعة، هي دي شجاعة؟ يعني طب انت بتضرب بهذه القوة ليه؟ هو ايه اللي عنده عشان تضرب هذه القوة؟ انا لا استطيع ان افهم الا ان هذا هو ضرب كفر، مش مسألة معاقبة بلد. ده واحد كافر يضرب بذل الكفر في ناس مسلمين. المسألة يا اخوانا اذا مش مسألة تأديب. ليه؟ لان المسألة لا يمكن ان توصف بحرب. حرب يكون فيه نوع من الايه؟ نوع من التكافل. لكن واحد متكسر والتاني يضرب، طب اضربه يعني على مهل، لانك عارف 100% انه لن يمد يده ليضربك. ليه؟ لانه عاجز عن المسألة دي. فلما يجتمع الكل، وطبعا المهجن في المسألة ايضا ان الدول الاسلامية كلها ايضا نتشارع، وهذا اشد ايلاما من الواقع المر، ان الكل يقول نحن مع الولايات المتحدة تماما في كل ما تفعل في ضرب المسلمين في افغانستان وتسوية قرى بكاملها و300 فلاح في قرية امينة ما لهم على شيء تسوى بالارض هذه القرية كلها وتصير عدما، وطبعا تبلغ المهزلة قمتها لما يقول لك امبارح القوات الامريكية ما ضربتهم الجمعة احتراما ليوم الجمعة، احتراما ليوم الجمعة. طبعا الحر يموت من الكمد لما يسمع هذا الكلام، مثل ما حدث للمسلمين في البوسنة والهرسك وفي كوسوفا ايضا. لكننا نعتقد ان الله تبارك وتعالى يخير لهذه الامة الافضل، حتى لو كان الافضل مر، حتى لو كان المسألة زوال جيد باكمله. ليه؟ لانه غير ممكن غير مؤهل انه يحمل الاسلام حملا مشرفا. كل هذا الكلام في بداية ضرب البوسنة والهرسك ان هذا خير، وفعلا كان خيرا برغم مرارته الشديدة من مقتل عشرات الالوف من المسلمين. لان هذه الالوف من المسلمين باعوا القضيه كلها وكانوا بلا هويه وعاشوا تحت ظل الشيوعيه 70 عاما. فلما انتزع تحت ظل الشيوعيه 70 عاما، ومعروف ان هؤلاء الكفره من الشيوعيين كانوا يتتبعون علماء المسلمين فيقتلون العلماء واحدا بعد الواحد، حتى خلت الديار تقريبا الا ما شاء الله من العلماء الربانيين، وما بقي الا علماء السلطه هم الذين يشايعون الامر الواقع. فهؤلاء مسقت هويتهم تماما حتى صار لا هنا فرق يعني كبير بين المسلم والنصران، الا ان المسلم يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ولا يدري معناه، ولا انا لا افرق طبعا من هذا الفرق، لكن مساله الولاء والبراء كانت منعدمه تماما عند هذا الجيل من المسلمين في البلد. فلما زاد هذا الجيل استيقظ الجيل الحديث الجيل الصغير على المأساة المروعة فأظهر الحقائق وعرف ان هؤلاء النصارى هم اعداء المسلمين وان مفيش حاجة اسمها اخوات الانسانية، افاقوا والان عرف الحقيقة وداقوا الامر غير وعرف العداوة حقا. لولا هذه الثلاث وهذه الحرب ما استطعنا ان نوصل في جو الكلام هذه المعلومة ابدا لهؤلاء الذين مشرفت ويبقى. تخيل انسان متربي واحدة نصرانية مرضعة او واحدة مسلمة مرضعة نصران وطالعين الولاد يلعبوا في المهد مع بعض، خلاص ده فرق مريض نصراني وامرين مسلم. لما تيجي عشان تفهم هذا المسلم ان ده نصراني وربنا بيقول جل في القرآن لا تهزأ بك ولا صدق ابدا مهما حاولت معه، ويمكن يفرضوا علماء المسلمين وانتوا جايين تفرقوا العصا وجايين تفرقونا من بعض خلالنا 30 سنة اخوات مع بعض، كان من العجيب جدا انك انت تفرق بين المسلم وما بين الكأس. لكن استيقظوا على هذه الحرب المدمره وهذه المأساة الكبيره. فكذلك الامر بالنسبه لافغانستان، كما قال الله تبارك وتعالى للمسلمين في غزوه احد: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. طب ايه اللي خلينا نتحمل المساله دي؟ الايمان بان الله حكيم، لأن الله عز وجل قال كلاما قاطعا في المسألة: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. مش كل قضية علشان تعرف ان ربنا حكيم يفتح لك بقى روح الغيب وتعرف ان المسائل مالها هتروح لكده عشان تقول ان الله حكيم. هذا الكلام لا يصلح مع المؤمنين، يصلح مع انسان غير مؤمن، انما المؤمن يسلم تسليما قاطعا بهذا الإجمال ان الله حكيم ولو عجز عن الوصول الى جزئيات الحدث. الحال عادة يكون مرا بالنسبة لأهل الإيمان، يكون مرا، لكنه ينقلب في المآل إلى ما تحمد عقباه. ولذلك كما أقول في مثال المناسبات مرارا أن الله تبارك وتعالى اختار البلاء لأوليائه لحميد المآل. فإذا علم وتعلم وكان مؤمنا صبر على مرارة الحال حتى يصل إلى جميل المآل. وهذا ما حدث ليوسف عليه السلام سواء كان في الابتلاء الأول أو الثاني أو في الابتلاء الثالث لما راودته امرأة العزيز عن نفسها. كان مآل يوسف عليه السلام إيه؟ كان مآله أنه ملك خزائن الأرض. كذلك حال موسى عليه السلام وحال فرعون. انظر إلى يعني هذه المفارقة. قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا شفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. حال أم موسى مر تلقي بفلذة كبدها في البحر ولا تدري إلى أين يذهب الصندوق، لا ده هي تتسلق وتستريح. يعني نكون ولد تايه مثلا في بلد التاجر في اعضاء البني ادم بالجمله والاقطاع زي امريكا بلد الحريه يزعمون بيخطفوا الاولاد هناك وبعدين يبيعوهم جمله واقطاع. فلما ابنك اتخطف وانت عارف ان ابنك ده لو اتخطف وما لقيتوش هيتباع جمله واقطاع وتلف كل المستشفيات وكل سام الشرطه وتلف الدنيا كلها وكل دقيقه تتجرع المر وتموت كل لحظه من الحزن والجمل، لا ده انت تدفنه وتشتريك وتتغفى العداء فيه. وحتلاقي برضه حد يقول لك كلمتين من الصبر والكلام ده والثواب وحد سريع في النهاية، لكن انت لا تدري اين ذهب، عايش ميت مثلا جعان عطشان تبعان. هو ده الادب الحقيقي. فهي لو دخلته فرعون جاء ذبحه كده وخلاص عرف ان الذبح وانتهى الامر لكان راح، لكن ترميه في صندوق طبع صندوق وتحطه في ميت البحر ولا تدري اين يذهب الموت. هو ده حال أم موسى. بعد ما وضعت الصندوق في المي قال تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. في بعض العلماء أن فارغا بسبب إيه؟ فارغا من الهم والغم والحزن، وده كلام بعيد لأن بقية الآية تدل على إنه فارضا يعني طار، طار لبها وطار فؤادها، ان كادت لتبدي به بسبب فراغ لب فراغ فؤادها. يعني ولو كان فؤادها مطمئنا مليان بالسكينه ومليان بالراحه، طب هتبدي به؟ ان كادت لتبدي به تصرخ من الفزع وانت تدور على فهم، تقول الحقيقه بسبب ايه؟ بسبب فراغ فؤادها. لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين لطارت شقه في السماء وشقه في الارض. ثاني حال ام موسى لما القت بابنها، لكن الله تبارك وتعالى قال لها انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. هو ذا العلم، هو ذا العلم. مهان موسى عليه السلام بعد المحنه دي الجزئيه انه سيرجع اليها، بل وسينبأ ويكون من المرسلين. هو ذا العلم انها تعرف في النهايه ايه اللي يحصل. طب ما الذي يعينه على ان تصل الى هذا العلم وتتجاوز فتره المراره؟ الايمان. لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. والربط على القلب هذا منا، من الله تبارك وتعالى، وده الاثر الاعظم للايمان، ان يستثمر المرء الايمان في ان يربط على قلبه حتى يتجاوز مراره الحال. كذلك بالنسبه لآل فرعون، قال تعالى فالتقطه آل فرعون. ليه؟ ليكون قرة عين، مش ليكون عدوا وحدا. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحدا، لا، هو التقطه ليكون قرة عين. لان مش ممكن واحد في الدنيا يعرف ان الولد ده شقي، يعني واحد مثلا يروح يقول لك ايه اما اجيب واحد من الملجأ اتبناه، يعني مش يعني ايه يربيه يعني، خلاص، ويقول لك الولد ده اخذ اربيه ادى فيه ثواب. ممكن كل ولد اشقى الاشقياء. فلو ان ربنا تعالى على اطلعه على الغيب وعرف ان الولد هيكون خفاء وممكن يقتله هو علشان يرث، وممكن يعمل عمره ما هيرضى ابدا يتبناه، اي بني ادم عنده مستوى من العقل مش ممكن يتصور الضرر ياتي من الانسان ثم يتبناه ابدا او ياخذ يربيه. لكن العاده للواحد او ان البنات بنات المسدس كان الواحد مثلا يتجوز على سنه الله ورسوله، لو ان ربنا سبحانه وتعالى اطلعه على الغيب وعرف ان الولد ابنه ده من ظهره ده هيذبحه علشان يرث، او في الاخر لما يكبر الولد يبقى يحط الضرب في الليل مثلا زي الواحد في بعض البلاد الخليجيه خد امه اللي هي بلغت العمر 90 سنه لان مراته مش عايزه كده، فاخذها الناس على يوم ايه عشان يذهب الى السوق، فاخذها الى السوق والمسكينه ما تعرف شيئا وحطها في السوق ومضى. خرجت الست على من الصبح بالليل في سوق من الاسواق، مر عليها واحد راجل كريم قال لها يساعد عليك، قالت ده ابني راح عشان يحجز في الايه؟ في المستشفى. الولد العاص دوت اراد ان يتخلص منها فمش هيدن، انما اخذها وضعها في الاسواق وتركها. فالرجل ده تطوع واخذها ووداها دار المسنين حتى تعيش في اخر عمرها وحدها، برغم ان المراه دي كانت غنيه جدا جدا، وهذا الولد ورث كل اموالها كل العز اللي هو فيه بسبب هذه الام. وفي بعض جولاتنا من حوالي 10 سنين وكنا في ذلك الوقت بنوزع حاجات العيد وكده، فمررنا على بيت كان في امراه عجوز قاعده في السلم تحت بيت السلم كده تحت السلم قاعده ويبدو ان دي اقامتها. فسالناها ايه ده ايه قاعده هنا؟ قالت فين ولادك؟ قالت ده بيتي، بيت اللي قاعده فيه في بيت السلم هذا بيتها، ولا يسكن في هذا البيت الا ولدها ابنها. ونزل امه بير السلم وقعد بقى لها سنتين في بير السلم بسبب ان الزوجه ترفض ان الام تسكن، ورغم هذا هو بيت الام، هذا هو بيت الام. لو يعني اطلعنا على لوح الغيب والام دي عاينت ان ولدها هذا يمكن ان يصير حاله ما حملت فيه 9 اشهر كرها على كره، ولا ولدته وكادت تموت وهي تضعه، ولا ارضعته سنتين، ولا حرمت نفسها واعطته، لو كان انسان يعلم ان النهايه نهايه الولد ستكون هكذا ما انجب انسانا ولا حملت امراه. فقالوا فرعون انما التقطوا موسى عليه السلام ليكون له قره عين. قالت قره عين لي ولك لا تقتلوه، انما التقطوه لذلك عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون انه يكون لهم عدوا وحزنا. فهذه الحال بتاع قوم فرعون ما علموا ان موسى عليه السلام سيفك عروة مملكة فرعون عروة عروة. وهو يكون السبب في فناء هذه الامة جميعا، لو علموا ذلك لقتلوه وما التقطوه. اذا الحال بالنسبة لأهل الايمان عادة يكون مرا، لكن ربما يقضي الله تبارك وتعالى قضاء حسنا. فنحن نقول بالنسبة لقنا في افغانستان، لعل الله عز وجل يفك عروة هذه الامبراطورية الظالمة بسبب هؤلاء. اللهم انهم عالة فاحمدهم، اللهم انهم عراة فاكسهم. لعل هؤلاء، لعل الله عز وجل يؤدب العالم لهؤلاء، ونحن لا ندري، لكن المسائل كلها اسباب، وقد يكون السبب على غير الهوى فيكون مرا. لكن اذا سلمت لله عز وجل بحكمته فيما يقضي استرحت وخفت من عليك المرار. فبرضو زي برضو في مسألة الحال المر او الحال الجيد والمآل المر او المآل الجيد، حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهدي الا ثلاثة، فذكر من هؤلاء الثلاثة قالوا بينما هي امرأة ترضع ولدها اذ مر رجل له شعر والناس خلفه يرعون، فقالت اللهم اجعل ابني مثله، فنزع فمه من ثديها وقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم اقبل على ثدي امه يمصه، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم اصبعه في فمه يرتضع كما يرتضع الصبي. فبينما ايضا يرضع ولدها اذ مرت فتاه صغيره وهم يضربونها يقولون لها زنيتي صرختي، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت الام اللهم لا تجعل ابني مثلها، فنزع الولد فمه من ثدي امه وقال اللهم اجعلني مثلها. فقالت الام يعني يا ولد لبغاء بخلفها في المسألتين، قالت له ما الذي تقول؟ قال أما الأول فإنه جبار عنيد، وأما الثانية فإنها مظلومة. مظلومة إذا مهلها حميد، والرجل هذا يعني يتمتع متاعا حسنا في أيام معدودات ومهاله إلى النار. القصد الكلام الذي يريد ابن الجوزي أن يوصله إلينا في هذه الخاطرة، يقول من عاين بعين بصيرته تلاقي الأمور في بدايتها نال خيرها ونجا من شرها. يعني هو في حالة وهو متلبس بالحال، لو عنده علم يبصره بالمآل وإيمان يثبته من الحال حتى يصل نال الخير ونجا من الشر. ومن لم يرى العواقب غلب عليه الحس. الحس هنا معناه عيش اللحظة، عيش اللحظة. يعني انت هو مثلا للناس يضربوه، هو اذا استمتاعك بالطعام الذي أفنى حياة الخلق وجعلهم يتركون الحق ويركبون الباطل. ليه؟ يقولك عجب العيش، كل عيش، كل حاجة كل عيش، لقمة العيش. هذا هو يعني محور ارتكاز كثير من الخلق. هذا الطعام استقرار 30 ثانية في الفم، مش معقول عشان طعام حلو تقعد تشطر بقى ساعة كده تاكل وتشطر بقى وبتاع، هو أول ما تشرب مرات وخليته مية بقى ما ينفعش يفضل في بقى تقعد منه، خلاص لازم تبلعه على طول، تو ما بلعته انتهت لذته. خلاص كل بعديه شطه مثلا او كل بعديه ملح كده يضيع حلاوه الفاكهه اللي انت كلتها، برغم ان المساله كلها لا تتجاوز تفيقه واحده. يبقى يعني اعتبر بهذا المثل على معنى عيش اللحظه الذي يعني سماه ابن الجوزي في الحس. يقول ومن لم يرى العراقبه غلب عليه الحس، اي عاش اللحظه. إذا كان في مر يبقى حياته كلها مرة، إنما ينظر إلى مآل، ينظر إلى عاقبة مش فار، غلب عليه إيه يعني عيش اللحظة ثلاثة أعراض. ومن لم يرى العواقب غلب عليه الحس، العواقب اللي هي المآل إلى ما تنتهي إليه الأمور. غلب عليه الحس أي غلب عليه معنى اللحظة وعيش اللحظة. فعاد عليه بالألم ما طلب منه السلامة وبالنصر ما رجا نهرا. وبيان هذا في المستقبل يتبين بذكر الماضي، يعني مثلا الاعتبار بما مضى لما يأتي. وهو أنك لا تخلو أن تكون عصيت الله تبارك وتعالى أو أطعته، فأين لذة معصيتك وأين نصب طاعتك. الآن مثلا بينقضي رمضان، ناس مجدون يصلون القيام ويقومون الليل ولا يفطرون، واحد قاعد قدام التلفزيون يتفرج على المسلسلات ويتفرج على الفوازير والكلام ده. مضى رمضان، هذا الذي قضى حياته في اللهو واللعب هل يجد الآن لذة ما كان يرى؟ وهذا الذي كان يراوح بين قدميه أثناء الوقوف في الصلاة من طولها ويقعد ويقوم ويقعد ويقوم خلاص ويمسك ظهره، أين يجد تعب هذا هذه الطاعة؟ ما يجد، هيهات رحل كل بما فيه. لكن هذا كان له شأن في الاسم وهذا كان له شأن آخر في الأجر. ثم يقول ابن الجوزي في الخاطرة التي تليها وكأنها مكملة في هذه الخاطرة، يقول: من تفكر في عواقب الدنيا أخذ الحذر، ومن أيقن دخول الطريق تأهب للسفر. كان إذا كان يعلم أنه إذا مات فقد بدأ السفر الطويل بموته، وأن الكل سينصرف عنه مهما كان غالي، مهما كان الإنسان غالي، كان هو محور ارتكاز القبيلة كلها، الأسرة كلها، والبلد كلها، هو إذا مات لابد أن ينسى، ولا يبقى منه إلا الأثر، إذا ذكر إما أن يلعن وإما أن يترحم عليه، لكن في النهاية سيشغل المرء عنه مهما كان مهما كانت نفاسة مكانته. يقول: ما أعجب أمرك من يوقن بأمر ثم ينساه، ويتحقق ضرر حال ثم يغشاه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. تغلبك نفسك على ما تظن، ولا تغلبها على ما تستيقن. وهذا من نفائس العبارات، يعني هي تغلبك على ما تظن. الشباب يسول، ليه؟ هيعيش أما يسول، لسه قدامنا العمر طويل، وطول العمر مسألة مطلوبة، لا يستطيع المرء أن يعرف إذا كان سيخرج من هذا المسجد أم لا، نفس دخل هيخرجه، نفس خرج هيدخله، ما يعرفش، ليس عنده يقين مطلقا في المسألة دي. فنفسك تغلبك على الظنون، على ما تظن هي، وقد لا يكون، وأنت عاجز عن أن تغلبها على ما تستيقن أنت، فهذا إنما يأتي من ضعف النفس. أعجب العجائب سرورك بغرورك، وسهوك في لهوك عما خبئ لك، تغتر بصحتك وتنسى دنو السقم، وتفرح بعافيتك غافلا عن قرب الألم. لقد أراد مصرع غيرك مصرعك، وأبدى مضجع سواك قبل الممات مضجعك، وقد شغلك نيل لذاتك عن ذكر خراب ذاتك، كأنك لم تسمع لأخبار من مضى، ولم تر في الباقين ما يصنع الدهر، فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم محاها مجال الريح بعدك والقبر. كم رأيت صاحب منزل ما نزل لحده حتى نزل، ما نزل أي ما وضع في لحده حتى نزل قبل أن ينزل لحده، أي نزل إيمانه ونزلت درجاته ونزلت منزلته قبل أن ينزل في لحده. كم رأيت صاحب منزل ما نزل لحده حتى نزل، وكم شاهدت والي قصر وليه عدوه لما عدل. وهذا من نكد الدنيا، من نكد الدنيا. وكما يقول ابن الجوزي فيما مضى أن النفس تفرح في الوزارة، تفرح في الوزارة وتولي المناصب، ولما يعزل تغلب مرارة هذا العزل أضعاف أضعاف فرحته لما ولي الوزارة. كن صاحب منصب ثم يعزل، انظر إلى الذل والقهر وانزواء الدنيا عنه، هذا يعدل أضعاف أضعاف سروره بتولي الوزارة. وإن صاحب الوزارة كان اسمه صاحب العباس، يقول: ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة تعدل حلاوة الوزارة. ليه؟ لأنه متحكم في إخبار الناس. حتى حضرت مجلسا لأبي القاسم الطبراني وأبي بكر الجعابي، فدارت بينهما مناظرة، فكان الطبراني يغلبه بحفظه والجعابي يغلبه بذهائه، ولم يفصل لأحدهم على الآخر، كل ما واحد يكسب شوط الثاني يجيب شوط يغلبه فيه، فواحد واحد على طول. قال: حتى قال أبو بكر الجعابي لأبي القاسم الطبراني: عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي، قال له الطبراني: وما هو؟ قال: حدثنا ابو احمد الحاكم، حدثنا سليمان بن احمد وساق حديثا. فقال له الطبراني: انا سليمان بن احمد، خذه مني عاليا، يعني بدل ما تاخذه من ابي الحاكم احمد الحاكم، لا، خذه مني لك على طول. قال: فخجل الزعامي، ووجدت انه لم تكن لي الوزاره، واني فرحت كفرح الطبراني. رجل عاقل، ده رجل عاقل، لما يعني يفضل بقى حلاوه المكتب العلمي على حلاوه الوزاره، ده رجل عاقل. وفي اثناء مروري في هذا الكتاب ساذكر لكم الايام الخوالي، الوزراء الذين كانوا علماء. وطبعا دي مساله غريبه غايه الغربه، ان يكون واحد وزير ويكون من اهل العلم ايضا. فيا من كل لحظة إلى هذا يسري، وفعله فعل من لا يسهم ولا يدري، وكيف تنام العين وهي خيرة ولم تدري من أي المحلتين تنزل. وأخيرا ما يعني أصدق ما قاله سليمان بن يزيد العلوي وهو يتفجع على الدنيا وأهلها، يقول: عجبا لأمنك والحياة قصيرة، وبفقد إلف لا تزال تروع. وهذا المعنى يعني مأخوذ من البيت الذي أنشده الإمام البخاري رحمه الله لما بلغه مصرع وفاته شيخه عبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارين صاحب السنة، وكان من أحفظ الناس، كان من أحفظ الناس بسمرقند الدارين رحمه الله. فلما بلغ البخاري نعي شيخه الدارين استعبر وبكى وقال: لا زلت تفجع بالأحبة كلهم، وثناء نفسك لا أبى لك أرجع. وهذا من آفات طول العمر، من آفات طول العمر، يعني دائما الناس تدعي لبعضها ربنا طول عمرك. فمن آفات طول العمر أن تعاين مصرع الأحباب حبيبا حبيبا، وتتجرع فراقهم واحدا واحدا، يعني معنى كنت تبقى أطول الناس عمرا كل الأحباب المتحاب، فكل واحد تشيعه إلى قبره تذرف دمعك ويأخذ من فين الإيه، يأخذ من فين ذلك كذلك حزنا عليه. يقول: عجبا لأمنك والحياة قصيرة، وبفقد إلف لا تزال تروع، أفقد رضيت بأن تعلل بالمنى، وإلى المنية كل يوم تدفع، لا تخدعنك بعد طول تجارب، دنيا تكشف للبلاء وتصرع، أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع، وتدولن اليوم فقرك زاده، ألغير نفسك لا أبى لك تجمع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. نجيب عن بعض الأسئلة. يقول سائل: هل يجوز إقامة جماعة ثانية في المسجد والبيت؟ أما السؤال إنما يرد على المسجد، لأن البيت ليس محل الجماعة المشروعة، البيت ليس محل الجماعة المشروعة، إنما الجماعة إذا أطلقت فإنما يعنى بها جماعة المسجد، فالسؤال إنما يكون على جماعة المسجد. أما البيت فمن فاتته الصلاة بعذر ولم يستطع أن يلحق بالمسجد فصلى في بيته جماعة، فلو عقدت جماعة ثانية في ذات البيت فلا كراهة مطلقا فيها. أما الجماعة الثانية في المسجد فتكره ولا يعني تبطل بها الصلاة، لأن بعض الناس لما بيسمع لا تجوز الجماعة الثانية في المسجد بيتصور أن عدم الجواز معناه البطلان. ولو عقد جماعة ثانية في مسجد جاز له ذلك، وإن كان الأفضل هو ترك الجماعة الثانية في المسجد، وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثة ما عدا الإمام أحمد، إنه جوز الجماعة الثانية في المسجد. ويعني إحنا بسطنا الكلام عن هذا الحكم قبل ذلك مرارا. يقول رجل حلف سائل، يقول سائل: حلف رجل على زوجته بالصلاة ألا يذهب إلى الحق، وهو الآن يريد أن يذهب إلى الحق، يعني كان رجل فلاح فعرف أنه لا يذهب إلى الحق، طيب هو كيف يعيش؟ نترك ريقه للدودة تأكل القطن كله، الآفات تجتاح، كيف حلف بهذا؟ طبعا هو اللي يقول لي أول مرة يحلف على امرأتي هذا الحلف. لا أستطيع بطبيعة الحال أن أقول الطلاق وقع أو لم يقع حتى يأتيني الذي حلف ويقص علي خبره، لأن قد يكون حلف ولا يعني الطلاق ولم يخطر على بالي الطلاق، إنما قصد التأكيد المسألة. لكن على أي حال حتى لو سلمنا أن الطلاق وقع يوكل طلقكم يذهب لاستئناف حاله. وأنا أقول لإخواننا دائما مسائل الطلاق لا نقبل فيها النيابة، يعني مفيش حد ينوب عن حد في مسائل الطلاق. يقول السيد أريد الرد بعد إذنك عن شبهة على شبهة أن سليمان عليه السلام كيف يكون نبيا ويشترط على ربه عز وجل في حديث الطلاق على النكاح. هو السائل يشير إلى حديث الذي رواه الشيطان في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن سليمان عليه السلام قال لا أطوفن الليلة على 100 امرأة، وفي لفظ على 99 امرأة، كلهن على 100 امرأة. لفظ الحديث الرواية على 100 امرأة مش على 1000، على 100 امرأة كلهن يضع كلهن يلد فارسا يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم تلد منهم إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو استثنى لكان تركا لحاجته ولولدت كل امرأة فارسا يقاتل في سبيلها. فيظن بعض الناس أن سليمان عليه السلام اشترط على الله عز وجل أن تلد النساء رجالا لا إناثا. وأنا لا أتصور رجلا أوتي ذرة فهم في العربية يمكن أن يفهم من قريب أو من بعيد أن هذا من الاشتراط، أن يقول لله عز وجل أريد ذكرانا لا إناثا، وهذا غير وارد بتاتا في الحديث. لكن اللي ساق هذه الشبهة بعض الأغبياء أمثال إسماعيل منصور صاحب كتاب تفسير الأبحاث بتحليل النقاط، هذا رجل غبي جدا. ولما قرأت كتابه تفسير الأمة لحقيقة السنة هذا الكتاب قضى على كل فهم لهذا المخلوق، كتاب صادق جدا أورد هذا هذا الاعتراف في هذا الكتاب. وبناء عليه اتهم البخاري رحمه الله بأنه رجل طيب، وحط طيب إلى منتصف، قال ويبدو أن الرجل الطيب كان تلقائيا. تلقائيا يعني لا يتدبر الروايات التي يريدها في صحيح، طيب على نيات. وإلا لو تدبر وعلم ما في هذا الحديث من هذه المعاني ما وضعه في كتابه. ولكن مأساة أمتنا أنها تحترم الرجال على حسب شهرتهم ولتذهب إيه البتاع اسمها البدهيات العقلية إلى الجحيم. أو والله إذا كانت البدهيات العقلية كذلك فلتذهب إلى الجحيم وليذهب أهلها أيضا إلى الجحيم. قال لكن البخاري لم يكن له دراية كبيرة بعلوم الحديث. هذا الإنسان يعني لا يعرف قدر نفسه، فالطبيعي أنه لا يعرف أقدار الناس. ورحمة الله على الذهبي لما قال في تعريف الله اللطيف في تذكرة الشفار قال إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل. يعني لو جاء رجل وقال إن غلبان في بويه ما كانش يعرف إن الفاعل مصاب الضم. فلما واحد يقول كلمات حق في بويه أنا أتصور إن هذا يرجم للبعض مثل الحجارة، إن في بويه عارف الفاعل كان مصاب الضم ولا مصاب الكسرة. فلما يجي واحد يقول غلبان البخاري مسكين ما كانش يعرف حاجة في الحديث، فهذا الحديث ليس فيه اشتراط. يعني انت مثلا لما تقول واحنا الحرب قائمة على افغانستان فتقول كده ايه اللهم ارزقني اولادا يجاهدون في سبيل الله، وارزقني اولادا يكونون علماء هذه الامة. هل يخطر على بال عاقل ان يقال انت بتشترط على الله ايه؟ عرفك ان حديث ذكر ولا انثى؟ وانا دخلت المسألة انا اتمنى على الله تبارك وتعالى ان يولد لي اغيلمه يكبروا، وان درجوا في ميادين العلم والجهاد حتى تنتفع هذه الامه به. اين الاشتراط؟ لا يوجد اشتراط مطلقا. ولو قلنا بانه اشتراط لقلنا ان هذا مما اعطاه الله للانبياء. يعني قلنا ان هذا من جمله الاشتراط وقد صح الخبر يقينا لقلنا ان هذا مما اعطاه الله عز وجل الاولياء. يعني انت وانا لنا على الله حق؟ ليس لنا على الله حق مطلقا. طيب قوله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره، وانت لما تعرف على ربنا وانت ليك عليه حساب؟ ينفع تحلف عليه؟ قل اقسمت عليك لتوقفن الشمس ولا اقسمت عليك لتعلمن كذا؟ في الاصل ان هذا لا يجوز، ان هذا لا يجوز، لكن من عباد الله طائفه منهم اعطاهم الله عز وجل حق الاقسام عليه فيقسم على الله عز وجل، منهم انس بن مالك رضي الله عنه لما كسرت ثنيه الربيع، لما الربيع كسرت ثنيه امراه اخرى فارادوا ان يكسروا ثنيه الربيع بالقصاص. فالمهم ان ذهب النبي صلى الله عليه وسلم علشان برضه يقتصوا من الربيع بين امراه، فكانت الربيع دي غاليه قوي على انس اخيها. فلما تصور انس بن مالك ان السندين الامانيتين دول ممكن تكسر من اخته لم يتصور مساله اخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص، هي كسرت ثمنها هي كمان تكسر ثمن اختها. فقال لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيه الربيع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا انس كتاب الله القصاص. فلا زال انس يقسم ان هي لا تكسر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا انس كتاب الله القصاص حتى رضي الناس بالدين، وكانوا رافضينها في الاول. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا فقال ان من عباد الله من لو اقسم على الله لا أبره. فقبل الله عز وجل اقسام النضر عليه انس من النضر عليه حتى الان قلوب الخصوم فقبل الدين. فلو سلمنا وقلنا ان ذا فيه اضطرار وهذا نبي من انبياء الله عز وجل ولا يفعل النبي الا ما كان ماذونا له فيه، ما دام الاشتراط الخاص بالانبياء ده لو سلمنا ان هو ايه ان هو اشتراط، فكيف وليس في الحديث ما يدل على انه اشتراط عن الله تبارك وتعالى. كمان صاحبه صاحب سليمان عليه السلام كان جبريل، كان جبريل عليه السلام كما في روايه اخرى عن البخاري، فقال له الملك قل ان شاء الله، فنسي ان يقولها النبي عليه الصلاه والسلام قال والذي نفسي بيده لو قالها اي لو استثنى لو استثنى لكان دركا لحاجته، اي لادرك بغيته وما كان يصبو اليه. ولولدت كل امراه ثالثا يقاتل في سبيل الله، لكن امراه واحده ولدت نصف انسان، يعني لا ينفع هنا ولا هنا، يعني ما ينفعش يمسك سيف ويحارب كما اراد سليمان عليه السلام. ويسال هذا السيد ايضا يقول انسان نوى الطلاق بقلب ولم يمسك سنة حكمه لا يعني يعتد بهذا حتى يتلفظ به ويكون مريدا له. العلماء يقولوا ان الانسان لو قرأ بقلبه لا يعد قارئا، ولو وقف في الصلاة فقرأ الفاتحة بقلبه ولم يحرك لسانه يعيد الصلاة لانه لم يقرأ لم يقرأ خلاص. فاذا نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ لسانه لم يقع الطلاق. اذا وسوس الشيطان له خصوصا مثلا متضايق من الست بتاعته على طول ما هواش بيكلم نفسه وهروح وهقول لها كده تقول لي لا اقول لها طب انت طالع ويفضل ماشي النظام ده ايه رايح على طول والكلام ده كل ده برضه حذر لا قيمه له. ليه دي عامل حكايه الحال؟ انما يبقي اذا وقع طلاق اذا كان مريدا وتلفظ بهذا، إذا كان مريدا للطلاق وليس بشرط أن تكون المرأة أمامه لتسمع رب الطلاق، بل كان قد يكون في آخر بلاد الدنيا وهي في أقصى البلاد الناحية الأخرى ويقول فلانة بنت فلان طالق فيقع طلاقه طالما أنه كان مريدا لذلك وتلفظ. وفي بعض الناس المصاب بالوسواس دايما يجي عليه مسألة طلاق المرأة ويجي يسأل 100 مرة طب أنا قلت كذا وتقول له لا ده يقع طلاق، يوم يحور لك برضه الوسواس بصورة أخرى هل يقع طلاق أم لا يقع طلاق؟ كل هذا هدف طالما وسواس ونفسه بتحدثه ان هو سيعاقبها بان يقول كذا وكذا كل هذا لا يقع. نعم نعم ايه يعني واحد يهزر مع مرضه مثلا يقول لها مثلا تبروح انتصالي بالثلاث مثلا هل يقع طلاق؟ يقع طلاق هو يهزر مع مرضه وحتى لو هم بيحتفلوا بعيد ميلادهم وبقول لها هات التورته دي طب لا انتصار الكلام ده كل ده يقع الطلاق ايضا حتى لو كان هازلا. يقول سائل يوجد فتاه مخطوبه بها وحمه كبيره تتعدى ثلاثه ارباع ظهرها والخطيب لا يعلم ذلك، هل من الضروري اخباره علما انه لا يوجد له اخوات يذكرن له ذلك؟ وهل يجوز القيام بعملية تجميل إذا كانت هذه الوحمة؟ أما القيام بعملية تجميل يجوز يعني إذا استطاعت أنها تم عمل تجميل إزالة الرحمة فيجوز. أما هل لابد أن تخبره؟ نعم، لأن هذا قد يكون سببا في وقوع النفور بينهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل المغيرة بن شعبة عن هل خطبت نعم من الأنصار، قال فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. وفي رواية من رواية الحديث قال فإن في أعين الأنصار صغرا، يعني تبقى عينها ضيقة هو عايز واحد عينها ايه؟ عينها واسعة. فالعين انت عارف جمال الوجه كله، انما يكون في بريق العين. فلما يكون العين واسعة كده هتكون تدي ايه؟ تدي وميض بأنف صاحبنا وغلط تفضل تلعبه كده على طول. لكن لما يكون عينها ضيقة كده وصغيرة بتكون تكبس الوجه، لكن ده كله مضغوط. لو ايه بقى انت عارف ده الجنس المغولي ده، عشان جماعة الصين واليابان وكوريا الجنوبية والشمالية والكلام ده تسعين مسحوبة كده. أو الولد اللي هو لما بيتولد يقول لك ده ولد مغولي، ولد مغولي متخلف عقليا، متخلف عقليا تبص تلاقي عينه لها رسمة معينة كده زي ايه زي الجماعة اللي أنا وصفتهم لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤذن بينكما، وفي رواية أخرى فانظر إليها فإن في عين الأنصار شيئا. فقوله عليه الصلاة والسلام فإنه أحرى أن يؤذن أي أحرى أن يدوم الود بينكما. فهي إذا كان هي بتعاني من هذه الوحمة فقد يوقع هذا النفور بينها وبين زوجها فيكرهها، فإما أن يحجرها وإما أن يطلقها. فهيعتبر برضه أن ده من العيوب الذي كتمتها المرأة عمدا، فيتوقع أو يعتقد بينها وبين فين هذه المرأة خائنة وإن هم غرروا به، فهذا يوقع النفور أكثر في قلبه. أما مسألة أن يعني مفيش النساء يقولوا مثل هذا الكلام، لا مانع من ولي المرأة أن يقول هذا الكلام لل للخطيئة. من أطيع ربي أم أمي؟ يقول لي أخوات متزوجات أخذنا جزءا من الميراث ولهن جزء آخر يقولن هو لي، ولكن أريد أن أعطيهن الباقي وأمي ترفض، هل الميراث يعطى لأصحابي حتى وإن لم يطالبوا به؟ هل أعطيهن أم لا، علما بأن كل إنسان أولى بحق؟ طيب يا أخي، يعني هو من أراد أن يعطي عطاء في مثل هذه الحالة فليعطيه سرا بعد أن يقول إليه. وإيه المشكلة؟ أنت عندك أخوات بنات وعايز تديهم الميراث بتاعك، جزاك الله خير، أمك ربنا رب قاطع أنك أنت تعطي الميراث لأخواتك البنات، خلاص خذ الميراث وتصرف فيه. وأنت لما تاخذ الميراث وتعطيه لأخواتك بدون علم أمك ليس عليك فيه جناح، لأنه صلة أرحام حتى لو غضبت الأم، لأنه لا يجوز للأم أن تغضب من صلة الأرحام، لأن غضب الأم هيكون بسببين، إما أنها بتبغض البنات وإلا أن ده مزيد حب للولد وشايف أن البنات بقوا تحت راجل وأن اللي هيستمتع بهذا زوج البنت، وده يمكن سبب ثالث، بنات تبغض البنت وتبغض زوج البنت وعايزه زوج البنت يعيش على الحديده، حتى لو انت عايش على الحديده ممكن تلقن بنتها وتاكل بنتها وتعيط لوحدها كده، وتعرف البنت ازاي تصرف القرش لوحدها جوه جوزك ياخد منك من ليه، والبنت تجتهد انها تمتع نفسها بعيدا عن زوجها. يبقى اذا ايه، هي لما تحرم الولد من يعطي اخته من الميراث هتحرم في الواقع جوز البنت. ففي كل هذا، كل هذه اسباب بتعارض امر الله تبارك وتعالى بصلة الارحام. فحتى لو الولد اعطى الاخوات البنات لا سيما اذا كنا محتاجات الى هذا المال وغضبت الام فليس لها الحق في الغضب، لكن حصل يعني مرالك لاقل قدر من الخزايا، انك انت تاخذ الميراث ثم تعطيه لاخواتك سرا. سؤال، هل يوجد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دواء للصداع النفسي؟ ما فيش غير الرقية فيما أعلم، يعني إنما يعني دواء بمعنى يعني أنك تأخذ زي كبسولة أو حاجة كده أنا لا أعلمه، لكن هو الرقية التي أعلمها الآن. نعم، والحجامة، الحجامة عموما الصداع أحسن. الحجامة ليس للصداع النفسي فقط، بل الحجامة لأمراض كثيرة. المهم زي ما يعني بيقول المختصين بالحجامة تكون عارف المنطقة التي يعني تحجم فيها الإنسان، يعني مثلا المريض بالسكر في مناطق الجسم خاصة لهذا المرض، المريض بالصداع في مناطق الجسم خاصة لهذا المرض، والحبة السوداء والعسل. بس ده يعني عام، عام، شفاء من كل داء عام. نعم ليه؟ ايه الحديث اللي فيه ايه؟ ما يسمع هذا الاوصاف فيه كثيره، لكن هو الرجل قال هل تعلم في كتاب الله او سنه رسول الله شيئا؟ فانا اتكلم من واقع السؤال، انني لا اعلم احاديث معينه يقول مثلا من شرب كذا فيزول صداعه ومن شرب كذا يزول علته، لا اعلم يعني في حاجه خاصه بهذا.